بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ونصلي ونسلم على خير نبي لخير أمة سيدنا وحبيب قلوبنا جميعا محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة الأطهار، أيها الإخوة الكرام، في ليلة 18 من جمادى الأولى ومع وقف العشاء، كان شيخنا الشيخ محمد صفوة الشوادفي قد وصل أرحامه في قريته الشغنبة مركز بلبيس، وركب سيارته قاصدا العاشر من رمضان مع أسرته الكريمة ليستعد لخطبة الجمعة في مدينة رأس البر، ولم يكن يدري أن ملك الموت ينتظره على مشارف العاشر من رمضان. وكلكم يعرف من هو الشيخ محمد صفوة الشوادفي، ولذلك من العجيب أنه في آخر مقال كتب له في مجلة التوحيد كان المقال بعنوان الدين النصيحة، وبدأ الشيخ بأول نصيحة قائلا لا تشرك بالله جل وعلا، وفي آخر نصيحة قال لا تنسى الموت. ورجى كل من يقرأ هذه النصائح أن يطبعها ويوزعها ويعلقها في المساجد، وما قال في حياته في أي مقال سابق مثل هذا الكلام، لكنها كانت وصية مودع. والأعجب أن شيخنا المبارك ومحاضرنا الليلة فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين كتب في آخر مقالي في آخر فقرة الشيخ في أجازة طويلة. وأنا أرجو الليلة، أرجو شيخنا المبارك الشيخ محمد صفوة نور الدين أن يتحدث الليلة عن جهاد الشيخ الشوادفي وعلم الشيخ الشوادفي والمرحلة الطيبة المباركة التي قضاها معه. ولا أنسى أول مقال في مجلة التوحيد الذي نصب فيه الشيخ صفوة نور الدين رئيسا عاما كان مقال الشيخ الشوادفي بعنوان هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، وقال من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم لدى القاصي والداني أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ربى جيلا لم يشهد له التاريخ مثيلا. فحول العلم والجهاد ومع قصر مدة حياة الشيخ الشوادفي، فقد مات عن 45 عاما، فقد ملأ طباق الأرض علما. فلئن كنا قد حرمنا من الشيخ صفوة الشوادفي فإن الله تعالى ترك لنا الشيخ صفوة نور الدين. فأسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وجهده وجهاده، قولوا آمين، وأن يبارك في علمائنا، وأن يرحم شيخنا الشوادفي رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. فليتفضل شيخنا الكبير فضيلة الشيخ صفوة نور الدين، شرح الله صدره وأجر الله الحكمة من قلبه على لسانه ونفعنا به ولا حرمنا من علمه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن من المواعظ ما يكون فيه الصمت أبلغ من الكلام، ومن المواعظ ما تكون فيه الإشارة أوفى من العبارة. وإنه لا واعظ أصمت من الموت، فإنه صمت عميق وسكون تام وإجازة طويلة، ولكن فيه العبرة، لأن صاحبه كان يتحرك ويعمل ويفكر ويدأب. والعبد لا يدري متى يموت، فرب العزة قال لكل أجل كتاب. وأنا أتكلم مع إخواني مع حضراتكم اليوم بسبب شاب من شباب هذه الصحوة، وأقول شاب لأنه كما طالع البعض فيما كتبته في آخر افتتاحية لمجلة التوحيد التي في الأسواق اليوم، قلت أنه إن كان تلميذا لنا في فصول الدراسة فلقد كان كذلك إلى سنة 73 للميلاد، تلميذا في المدرسة. وكان قد دخل بعد ذلك إلى الجامعة، ورزق الله عز وجل الجامعات في تلك السنوات النصف الثاني من العقد السابع أو العقد الثامن، رزقهم رب العزة سبحانه وتعالى صحوة وانتباها، فالتفوا حول العلماء بعد أن كان العلماء يتلفتون حولهم فلا يجدون إلا النذر اليسير، وبعد أن كانت البدع راياتها خفاقة يلتف حولها المصفقون يصفقون لها وينذرون لها ويدعون لها، فأذن رب العزة سبحانه وتعالى بهذه الصحوة فكان أحد شبابها. وأنا لا أريد كما ذكر أخي الحبيب الشيخ أحمد عبد الرحمن أن أورخ له ولا نتحدث عنه، وإنما أريد أن نتخذ من الدرس عبرة، نفهم هذا الدرس، لأننا كلنا يعيش درس الحياة، وكلنا يسير إلى الله، فمنا من يطول سيره ومنا من يقصر، لكن أريد إخوة الإسلام، وأنا أتكلم عن أو بسبب وفاة شاب من شباب الصحوة، أن أقول إن الصحوة قد يعتريها فهم يفسدها إن لم تنضبط بالفهم الصحيح. فابتداء أن أقول ما معنى الصحوة، ما معنى كلمة الصحوة، ما المقصود بها؟ فالصحوة تحمل في أذهان الكثير من الناس معنى يؤثر كثيرا على مفاهيمهم الشرعية فينتج أفهاما باطلة. ذلك الفهم هو أن الناس نيام لا يعرفون عن علم الإسلام شيء،
ولا ينتبهون إلى العمل به في شيء، ولا يقومون بالدعوة إليه. ثم وافق أن انتبه جماعة منهم أو فرد أو أفراد، فوجدوا الإسلام متروك، ودفعهم إلى ذلك الحيرة، أن تحيروا في المناهج، تخبطوا مع الشيوعية زمانا، وتخبطوا مع الرأسمالية زمانا، فوجدوا ذلك التخبط أسلمهم إلى أن يفتحوا كتبا عن الإسلام فيجدوا فيه منهجا فيجربوه ويرجعون إليه، فأخذوا يوقظون الناس، انتبهوا الإسلام الإسلام، فاستيقظ الناس للإسلام. هذا المعنى خطأ خطير، خطير أن نظن أن الإسلام كان مغطى بالتراب، مدونا في الكتب، مغلقا عليه في الأدراج، ثم قام أناس فأخرجوه من أدراجه ونفضوا عنه ترابه ونقلوه من نص مكتوب إلى عمل مطبق ممتثل. فهم خطير خطير يجعل الناس يشككون في ثوابت الإسلام. ليه؟ لأنه وجدنا تحت التراب، وجدنا تحت التراب. هذا المعنى هو الذي يمكن أن نتصور فيه ما يظنه بعض الناس أن الإسلام يمكن أن يأتي من الغرب. كثير من الناس اليوم يظنون أن الإسلام سيأتي من الغرب، وهذا هو الذي يدعو بعض مسلمة الغرب، يرون الهزيمة للمسلمين في بلادهم فيريدون أن يؤصلوا، يأخذوا مناهج ويدبجوا منها خطط ويقول هذه خطط إسلامية. هذا يتفرع منه قول القائل اجتمعوا يا علماء المسلمين وضعوا لنا المنهج الذي نسير عليه. يا سبحان الله، كأن الله ما أكمل منهجا ولا أتمه، ولا ترك الناس على محجة بيضاء على طريق الناصع، لحتى يحتاج إلى اجتماع المسلمين، اجتماع العلماء ليضعوا هذا المنهج، ليضعوا هذا المنهج، كأن هذا المنهج غائب. هذا الفهم للصحوة فهم خطير مرفوض، مرفوض، يجعلنا نتسول مرة على موائد مسلمة الغرب وموائد مسلمة الشرق، ونريد أن نمركز الإسلام فنجعل الإسلام مركزي، أو نبلشف الإسلام فنجعل الإسلام بولشفي، أو نتخذ من المناهج فنكتب اشتراكية الإسلام ونكتب ديمقراطية الإسلام. هذا كله ناتج من الفهم الخاطئ لأمر كلمة الصحوة. والصحوة كلمة لا تعنينا في قليل أو كثير، هي كلمة الكثير من المتردد، ليست كلمة جاءت من القرآن ولا أخذت من السنة، إنما إن حملت معنى صوابا فلا بأس بها، لا مشاحة في الاصطلاح، وإن حملت معنى خاطئا فالأمر فيها جد خطير إن تعلقنا به. فإذا أردنا أن يكون للصحوة من مفهوم صواب وصورنا الواقع على أساسه، فهمناه في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فتصورنا أن الإسلام دخل إلى بيوت الناس كمثل رجل حمل حقيبته وذهب إلى بلد يعمل فيها، حقيبته في يده، ينزل من القطار ويسير في شوارع البلد، ينظر الناس إليه، شكله غريب، ملبسه غريب، وخطه غريب، نظراته غريبة، حتى إذا بلغ إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه جلس إلى أهله وتعرف عليهم فعرفوه باسمه، ثم تكلم معهم فعرفوه بصوته، ثم حدثهم في الأمر الذي جاء به فعرفوا ثقافته، ثم طالت المجالس معه فعرفوا منهجه، فصار مألوفا عندهم. أدخلوه في مشكلات بيوتهم فأرشدهم فحلها فأعجبوا بذلك الحل. أدخلوه إلى أسواقهم فعلمهم بيعا وشراء فألفوه في أسواقهم. أدخلوه إلى قضاياهم ومحاكمهم فعرفوه قاضيا يفصل بينهم في أقضياتهم. عهدوا إليه بالأبناء فرباهم، وبالرجال فوعظهم، وبالنساء فحدثهم وأدبهم، فصار معروفا. إذا جاء أمر من أمور الحياة دعوه فجلس بينهم يسمعون له وينتبهون لقوله، لكن بعد فترة نبتت نابتة، ظنوا أنه يعرقل كسب المال ويبطئ حركته، فأخرجوه من تجارتهم، ثم قلدهم جمع من الناس حتى لم يجد له مكانا في أسواقهم. ثم نظر أناس أنه بحكمه لا يجلب إليهم ما يريدونه في أقضياتهم، فأخذوا يخرجونه من قضاياهم رويدا رويدا حتى خرج من قضاياهم، ثم أخرجوه من بيوتهم ولم يتركوا معه أبناءهم، وهكذا حتى عاد غريبا لا يجد من يألف إليه ولا من يجلس بينه. هذه الغربة التي أصابت الإسلام غربة، الناس لا زالوا يعرفون أنه هو الإسلام منهج الله، يعرفونه بأركانه، يعرفونه بشعبه، يعرفونه باعتقاده، يعرفونه بتعبده، لكنهم في السلوك هجروه. فإذا رأوا رجلا يعمل بالإسلام أشاروا إليه، هذا سني، هذا سلفي، هذا مسلم. فلم يضع من عندهم، وإن كانوا قد تركوه. فيحتاج الأمر إلى من يوقظ الناس ليرجعوا إليه، لكن لابد لنا أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والظهور ضد الخفاء، والظهور لا يكون بمجرد حفظ الكلمات ولا تدوينها في الكتب، إنما الظهور معناه العلم والعمل، العلم والعمل. فلا تزال طائفة عارفة بأمر الإسلام عاملة بأمر الإسلام، وهذه الطائفة لا تنطفئ حتى تقوم الساعة، لا ينتهي وجودها حتى تقوم الساعة. تلك الطائفة هي طائفة الحق، تدعو الناس: يا ناس الإسلام الإسلام الإسلام، والشيطان أجلب على الناس بخيله ورجله وشاركهم في أموالهم وأولادهم، فصار له في الأولاد نصيب وفي النساء نصيب، فصاروا يلبسون تبعا للمنهج الذي يضعه الشيطان لأنها موضة، ويتكلمون ويسيرون على المنهج الذي ارتضاه لهم الشيطان، يعرفون القرآن ويسمعونه لكنهم نحوا نصة فجعلوه علامة على الموت. القرآن في السورة التي نقرأها على الأموات يقول رب العزة لينذر من كان حيا، وهم يقرؤون هذه الآية على الأموات، فكأن القوم في غفوة، لكن هناك مستيقظين يقولون القرآن منهج الأحياء، يدعون الصلاة، يعرفون بأمر التوحيد لا تدعوا إلا الله، ينهون عن الأحجبة والتمائم، يعرفون الناس برب العالمين. هؤلاء مستيقظون، لم يناموا لم يناموا، وكلما خلت منهم طائفة أقام الله عز وجل طائفة لتبقى حجته على الخلق قائمة. الله جلت قدرته أذن فوافق قولها أرضا منبتة، وافق قولها أرضا منبتة، يعني فكان مثل أحدهم كمثل رجل يركب دابة ويحمل في قرنه تمرا، يخرج التمرة من قرنه يضعها في فمه يأكلها ويلقي بالنواة، تأخذ كل تمرة في فمه مسافة وقتا يساوي الأخرى، فكان إلقاء كل نواة بينه وبين الأخرى مسافة تساوي المسافة بينها وبين التي تليها والتي تليها. لو مر هذا الرجل من الطريق بعد سنوات عشر فرأى صفا من النخيل عاليا، هل سيخطر بباله أنه هو الذي غرس؟ لا، لكن الله جلت قدرته وجعلها توافق أرضا منبتة فأنبتت. كذلك الدعاة إلى الله يدعون إلى الله رب العالمين، فوافقت كلماتهم أرضا منبتة فأنبتت. وهذا المثال له وقائع كثيرة، له أمثلة كثيرة، يعني أذكر من أمثلته وأقول من أمثلته المغمورة التي لا تعرف الثمار، وكثير من الثمار التي نبتت منها لا تعرفها. رجل في قرية من قرى مركز الزقازيق كان مدرسا في مدرسة ابتدائية، وكان في اسمه لفظ طريف، فكان اسمه نجاتي نجاتي، فجعله الله عز وجل نجاة لأقوام كثيرين. كان الرجل يلبس الثوب الأبيض، لكن هذا الثوب الأبيض من الدبلان، تعرفون الدبلان، أظن ما أحد منكم يستخدمه اليوم ليلبس منه، بالنسبة لنا خشن. وكان يلبس الثوب قصيرا وكمه إلى ما قبل الرسغ بمسافة طويلة مفتوح، هذه هيئته. يخرج من مدرسته ليجلس في مصلى على شاطئ ترعة في بلدهم اسمى بني شبل، يقرأ القرآن ويقرأ في بعض الكتب ولا يتبع عليه أحد إلا ثلاثة رجال أو أربعة، أحيانا يغيب بعضهم فلا يجد إلا واحدا أو اثنين يعلمهم التوحيد يدعوهم إلى السنة. هؤلاء ليس منهم رجل مسموع ولا معروف ولا أحد منهم صاحب قول مطاع ولا صاحب منصب، لكن الرجل ثابت على مبدئه، حريص على دعوته، معروف لنظرائه وأمثاله من المسافات الطويلة. فكان بين بلدنا وبلده مسافة في ذلك الوقت الذي لم يكن هناك من طرق مرصوفة وسيارات ميسرة، كان الذهاب إليه يحتاج إلى جهد جهيد. لكننا كنا نعرف أن رجلا اسم الشيخ نجاتي في بني شبل على السنة، والكثير منا لم يراه. هذا الرجل بقي في هذه الدعوة 50 عاما، وحيل إلى التقاعد وحول 3-4، يزيدون يصبحوا 6 مرة، لكن الأمر لا يتعدى هذا. وذات يوم وهو في أمر دعوته لقيه بعض الوجهاء، فقام إليه يعنفه ويقول له: أنت من يستجيب لك؟ دعوتك هذه لو كان فيها حق وصواب لاستجاب معك الناس، ألا تكف عن هذا؟ وأغلظ له القول واشتد عليه في الكلم حتى وجد الرجل في نفسه وعاد إلى بيته كاسفا باله حزينا، ودخل إلى البيت وأطرق يفكر في ذلك، ثم طرق الباب فقام ليفتح بابه فوجد جمعا من الشباب يعرفهم ويعرف بيوتهم ويعرف آبائهم ويعرف أسرهم، فسألوه أن يأذن لهم في الدخول فأذن، ثم تحدثوا معه. فإذا عند كل واحد منهم سؤال أخذوا يسألون وهو يجيب وهم يستمعون، ثم سألوه أن يجعل لهم درسا وأن يعلمهم كتابا، فتعجب لهذا التوافق العجيب بين تلك الكلمات التي أبكته وأحزنته وذلك الموقف الذي أخرج الله عز وجل به ذلك الخير وأزال عنه هذا الهم. لم يطل عمر الرجل بعد ذلك، عاش بعدها 1 سنة وأشهر ثم مات، ولم يرى انتشار الدعوة في بلده هذا الانتشار القوي، لكنه رأى بكورته وصار يسعد بأن يرى هؤلاء يأتون إليه. كان حبه للدعوة يفوق حبه لأبنائه، وحرصه عليها مع شدة حاجته وفقره يدعوه إلى أن يقضي فيها الليل والنهار، يدعو الناس ولا مستجيب. فهذه صحوة. ما صح هؤلاء إلا على صيحات من ورث كلاما من العلماء. هكذا إخوة الإسلام. وإذا ذكرت أيضا من أمثال الشيخ نجاتي. أذكر رجلا أصله من الصعيد وجاء سيسكن في قرية من قرى محافظة الشرقية مركز البيث اسمها قرية نوبة، وكان يحفظ القرآن للأطفال ويكتفي بالقليل الذي يأخذ منهم، وكان رجلا شديد الفقر وكان ضعيف البصر، لا يملك أن يصنع نظارة يلبسها طويل القامة أسود البشرة جاحظ العينين غليظا في تقاطيع وجهه، ولكنه كان يجوب المساجد في البلاد المجاورة في كل يوم يدعو إلى الله، لا يكف عن الدعوة. كل بلد من هذه البلاد فيها قبور مرتفعة وموالد تقام، ويدعو للتوحيد ويتكلم فيه ولا مستجيب، حتى أن كثير من أصحاب الطرق في القرى المجاورة كانوا يذهلون في دعوته، وإذا جاء قابلوه بالكلمات السيئة، أنت رجل وهابي، أنت كذا أنت كذا، الرجل ساكن لا يتغير عن أمر دعوته، الرجل يسر الله عز وجل له فلم يمت حتى رأى بواكير الدعوة، مات سنة 58 أو 59 ورأى بواكير الدعوة في قريتين من القرى التي كان يرتادها. كان في إحداهما رجلان من أرباب الطريقة الرفاعية، وكان قد بلغ في الطريقة الرفاعية شأوا صار شيخهم يخاف إذا رآهم، يا رب يا ساتر ينجي لي أن جيني، بل أبد السيدة بعث شيء، والله السيد البدوي بعث رسالة، والله الحسين. والشيطان كان يأتي إلى هؤلاء كثيرا في منامهم يقول للسيد البدوي أو أنا سيدة زينب، حتى أن واحدا من هذين الرجلين كانوا في قرية اسمها قرية الزهراء، وطبعا الزهراء ده اسم اسمها الحديث لكن كان لها اسم مختلف من قبل. كان أحدهم جاء إلى شيخه وقال له يا شيخي رأيت في نومي أني رئيس قلم المباحث. قال له نفذ يا ابني نفذ. هذا الكلام معناه إيه؟ إيمانهم بالمحكمة الباطنية، رئيسة الديوان في المحكمة الباطنية سيدة زينب وقاضي الشريعة الإمام الشافعي محكمة، وهذه المحكمة الباطنية لا يزال الناس من الناس إلى اليوم من يعتقدون فيها. ولقد رأيت كتابا على سور الأزبكية من حوالي 30 عام أو يزيد، الكتاب اسمه رسائل الشافعي، ففرحت به، كتاب ضخم كده كبير اسمه رسائل الشافعي فيما يزيد عن 700 صفحة، فأسرعت بشرائه ولسأجد الرسائل التي أرسلها الشافعي المتبادلة بينه وبين أهل العلم، فإذا بي أجد باحثا أعد بحثا عن الرسائل التي وصلت بالبريد إلى قبر الإمام الشافعي بالبريد، موظف البريد يحمل جعبة الخطابات ويذهب يسلم الإمام الشافعي في قبره، يصل ويسلم إلى الإمام الشافعي، فيسلم الإمام الشافعي الخطابات التي كتبت له. أخذ الباحث يبحث في هذه الرسائل، فالشيخ عبده الذي ذكرت هذا اللي كان رفاعي ذهب للشيخ وقال أنا رئيس قلم المباحث يبقى في هذه المحكمة الباطنية، فقالوا نفذ يا ابني. الشيخ عبده بيعمل عامل في صهر جماع، عامل، فبيروح الشغل الصبح، طبعا ما فيش بقى ما فيش دوام له في قلم المباحث، لكن الدوام إذا رجع إلى بيته يمارس الدوام، عنده سرير بأعمدة، سرير طويل كده بأعمدة حديدية، فتلة خضراء مربوطة في السرير، وفي آخر الفتلة قطعة خشبية بالتليفون بتاع رئيس قلم المباحث. الرجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لكن يتلقى الإشارات، السيدة زينب رئيسة الديوان تبعت له إشارة فيكتب الإشارة ويأخذ الورقة معه ويذهب إلى الشيخ في حلقته ومعه درويشه يبلغ الإشارة، لا يعرف حدا يقرأها إلا هو، ويعتقدون هذا كلام سرياني، هذا كلام يعني. فكان من رسائله التي جاء بها رسالة يعين فيها رجلا من هذا الطريق في منصب خادم نعال الإخوان، يعني يقومون في حلقة الذكر فيخلعون نعالهم، ويأتي خادم نعال الإخوان يسوي هذه النعال حولهم، وضع على يده شارة خضراء وأخذ يدور، يأخذ يدور حول الحلقة خادم نعال الإخوان، وإشارة أخرى لرجل يجول في البلد وظيفته يرمي عيش للكلاب، يطعم الكلاب. تاب الشيخ عبده عما هو فيه وبقي مطعم الكلاب وخادم نعال الإخوان في المنصب الذي عين فيه. كان الشيخ عبد الله رحمه الله يذهب إلى هذه البلد ويرى هذين الرجلين يقول أولاد أنتوا خسارة، أولاد حرام عليكم اللي بتعملوا ده، يقول يا رجل يا وهابي، يا رجل يا وهابي، إلى أن يسر الله عز وجل فخرج هؤلاء من ذلك الطريق. كان أحدهم الشيخ يوسف الرجل الآخر، صار بعد ذلك معدودا من العلماء لأنه قرأ ودرس وكان عامل في مدرسة، فكان يكاد يحفظ كتابين، فقه السنة وتفسير ابن كثير. ليس في مكتبته كتب كثيرة، لكن هذان أهم الكتب في مكتبته، فكاد من قراءته لهما أن يحفظهما. يسر الله ذلك بإرشاد وتوجيه الشيخ جاب الله، ويسر الله عز وجل أيضا في بعض البلاد الأخرى، فتكونت نواة قليلة من هؤلاء الذين استجابوا لهذه الدعوة، ومات الشيخ جاب الله رحمه الله. كان رجلا إذا ألقى، إذا تحدث في درس، وطبعا الناس عوام اللي بيجلسوا عوام في المسجد، عوام، كأن آيات القرآن ينتقي منها أمام عينيه، وكأن كتب السنة مفتوحة بين يديه. وكان كثيرا ما يطلق الفكاهة حتى لا يسأم هؤلاء العوام من مجلسه، ولكن المبتدعة كانوا كثيرا ما يؤذونه ويضايقونه ويرفضونه. وذات يوم كان هناك رجلان ممن يكتبون الأحجبة والتمائم، وهم من محفظ القرآن في هذه القرية. اشتدوا عليه فأراد أن يضحك الناس منهم، فقال: أقول لكم نكتة يا أولاد. واحد ماشي كده شاف إبليس في النار كده وصدره باين، فبقول له: يا إبليس أنت مال صدرك باين كده؟ قال له: أصلي واقف على كتف فقريفي. يريد أن يقول: أنتم يا من تعملون هذه الأحجبة والتمائم يخشى عليكم من دخول النار، فانتبهوا. فكانت هذه الكلمات وقعت على هؤلاء وقعا أشد من وقع السياط. كان رجلا سريع البديهة. دعاه أحد إخواننا، ولعلكم تعرفون، الشيخ سيد عبد الحليم، يوما إلى طعام. وكان السيد أيامها طالبا في المعهد الديني، ودعا معه رجل من محب السنة مدرسا في المعهد، كان اسمه الشيخ صالح رحمه الله، أحمد صالح. فجلس الشيخ سيد بيجيب الطعام وبيضعه أمامهم. فالشيخ جاب الله بيقول له: يا شيخ سيد، وانت هتعرف كم واحد؟ فوقعت الكلمة في نفس الشيخ أحمد صالح، يعني موقعا غير طيب، يعني هذا الكلام يعني فيه مهانة، والرجل ضعيف البصر، يعني لم يرى أثرا على وجهه، يعني لا يرى تقطيع وجه الشيخ أحمد صالح على شنو، لكنه أدرك أن الشيخ أن هذه الكلمة وقعت منه موقعا غير طيب. فقال: يا شيخ أحمد. قال: نعم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ ركب على ظهره الحسن والحسين، فلما انتهى من صلاته قال: نعم الجمل جملكما ونعم الحمل أنتما. فالشيخ أحمد صالح قال له: جزاك الله خير، طيبت خطري يا شيخ، والله أنا كنت زعلت. يعني انظر، طبعا كلام يعني شيوخ يفهمون الكلام سريعا، يعني هو فهم أنه بهذه الكلمة يريد أن يقول أن الرسول قال عن نفسه جمل، جمل، فأنت يا شيخ جمل، ويؤتى إليك بهذا الطعام علف. فقال له: طيبت خاطري، والله كنت زعلت من هذه الكلمة يا شيخ. أريد أن أقول يا إخواني إن الحديث عن هؤلاء حديث عن رجال هم في غمرة النسيان، في طيات البشر بعيدين، لكنهم كانوا لا يكفون عن البذر والغرس، وما كانت الصحوة إلا نتاج نتاجا لأمثال هؤلاء. أقول هذا الكلام لأنه الكثير منا حيظن أنه فلان هذا علم نفسه فلان، لا لا، علم نفسه لابد أن يكون تعلم على يد معلمين، على يد شيوخ. إخواني، نحن نعيش أياما نرى فيها التوحيد معروفا، وحتى تعرفوا أن أمر التوحيد كان قد بلغ حدا من الضياع عجيبا. الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن هناك مثال عالمي، عالمي. لكن هذا لا يعني أن يموت العلماء فيبقى الناس يحتاجون إلى العلم فلا يجدونه. لذلك فالواجب علينا إذا سمعنا بموت رجل من أهل العلم أن نتعلق بالعلم الذي يوجد في غيره، نتعلم ونعلم أن رب العزة إن نحن انصرفنا استبدلنا من يرتد منكم عن دينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يرتد يأتي بقوم. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك إخوة الإسلام فإنه ينبغي علينا أن نتنبه إلى أن موت العلماء سلمة، فنسرع إلى هذه السلمة فنسد هذه السلمة. لذلك أقول إن البلاء أصل الدواء، وإن الألم طريق الشفاء. متى يسمى المرض خبيث؟ إذا كان يسري في البدن بغير ألم حتى إذا استفحل في صاحبه أرقده، يبقى مرض إيه؟ خبيث، مرض خبيث. وكذلك الإنسان الذي يسمى خبيث هو الذي يظهر للناس حلاوة ويدس إليهم كيدا ومكرا ودهاء وهلاكا، ثم خبيث. فالمستعمر خبيث لأنه تحت اسم الاستعمار، والاستعمار دي جاي من التعمير، دس فيهم أسباب الهلكة والإخراج من الدين. فنعرف أن رب العزة سبحانه وتعالى أوجد في الألم نعمة، وأن العضو الذي لا يشعر بالألم عضو أشل، يحتاج إلى علاج حتى يشعر بالألم. ولذلك فإن كثيرا من المسلمين في غيبوبة، اللي في غيبوبة بيتألم والله بيتألم شيء لا يتألم، فإذا أفاق هذا الذي أصابته الغيبوبة نسمع منه إيه؟ التوجع، الألم، فنسعد لتوجعه. ليه؟ لأنه انتقل من مرحلة قبل الموت إلى مرحلة يتلوها الشفاء. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن ننظر إلى الألم بهذه النظرة. أقول أحبابنا الكرام، الكثير منا ينظر إلى هذه الألام فينظر منها إلى أنه ينزوي إلى جانب، وهذا ما حدث لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث فيهم أعظم مصيبة وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال موتوا على ما مات عليه. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. فقال له بعضهم كفر. فقال والله ما أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت العرب واشرأب النفاق وانحاز الأنصار، فلما استخلف أبو بكر قام ينفذ جيش أسامة، فقالوا له يا خليفة رسول الله أتنفذ هذا الجيش وقد ارتدت العرب واشرأب النفاق وانحاز الأنصار؟ فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مر الجيش على قوم يريدون ردة إلا قالوا لولا أن بالقوم قوة ما أنفذوا هذا الجيش. يعني رب العزة أراد بالناس رحمة بأن أيقظ أبا بكر الصديق فبث فيهم روح العمل. تحرك الصحابة كانوا يقولون موتوا على ما مات عليه رسول الله، خلاص كل واحد في بيته في بيته، يموت كما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يجلسون في بيتهم يصلون ينتظرون الموت، ينتظرون الموت. جعلهم أبو بكر الصديق وكان أشد الناس بلاء مصابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل فتح قلبه فبدأ يدعو الناس إلى دين الله رب العالمين فأخذهم حتى أيقظهم. ولذلك تتعجب من ابن مسعود وزيد بن ثابت. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع في حرب اليمامة بموت سالم مولى أبي حذيفة، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فزع عمر وقال لأبي بكر إن القتل قد استحر في القراء في المشاهد، وأخشى أن يضيع القرآن بموتهم إلا أن تجمعوه.
نجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعده نقول لما قتل سالم مولى أبي حذيفة انزعج عمر وقال لأبي بكر لقد استحر القتل في القراء في المشاهد، وإني أخشى أن يستمر يكثر القتل فيهم فيضيع شيء من القرآن بضياعهم إلا أن تجمعوه. وأخذ يراجع أبا بكر في ذلك حتى شرح الله صدره لهذا. جاءوا بزيد بن ثابت فقال والله لو كلفوني نقل جبل لكان أيسر علي. فلما جاء عثمان وأمر بنسخ المصاحف وكلف زيدا ولم يكلف ابن مسعود، حزن ابن مسعود لأن الأمر استيقظ المسلمون وجمعوا القرآن وكتبوا القرآن وصار كثير من حفاظ القرآن يكتبوه ويسطرون، فصار أمرا معروفا. ابن مسعود لم يعرض نفسه في الأمر الأول، إنما لما انتدبوا زيد أقدم على ذلك وهو يرى ذلك أمرا عصيبا شديدا. فلما مرن المسلمون عليه ودربوا عليه صار في زمان عثمان ينتقد ابن مسعود، يقول كلفوا أمروا زيد بن ثابت بجمع القرآن وأنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن له لذؤابتين. يعني إذن هو يرى أن هذا الأمر صار سهلا ميسورا بعد أن كان أمرا عسيرا. كلف بزيد بن ثابت الأول وكلف به في الثانية ولم يأت ابن مسعود إلى الأولى ليقول أعاونه، ولكنه جاء لما صار الأمر هينا ووجد أنه أحق بأن يناط به ذلك الأمر. أقول إخوة الإسلام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل أبا بكر من بعده عصمة للأمة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. رب العزة سبحانه وتعالى قدر أن تكون بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، ولكن الله جعل محمدا خاتم النبيين، فلا نبي بعده، فلا نبي بعده.
فجعله للنبيين خاتما، وجعل العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن ندفع بأبنائنا إلى معاهد العلم ليبلغوا ذلك تلك المنزلة. لكن عندما نظن أننا عندما لا ندفع بأبنائنا إلى معاهد العلم ينالون من أمر الدنيا فيكون أمرهم حسنا، تضيع كل الأمة، تضيع الأمة كلها. لماذا؟ لأننا قدمنا الدنيا على الآخرة. واعلم أن المبتدع، يعني ما السبب اللي جعل التصوف يبقى هو الاسم العالمي لكتب الإسلام، والذي جعل معاهد العلم يتزعمها هؤلاء المبتدعة؟ أن المبتدعة صبروا مع أبنائهم ودفعوا بهم إلى مصاف طلبة العلم، فأخذوا يطعمونهم السحت من النذور، ويدفعونهم إلى مجالس العلم حتى ترأسوا فيه، فصاروا يؤصلون للبدع. ولا يرجع الأمر ولا تعتدل هذا الأمر المعكوس حتى ندفع بأبنائنا فنصبر كما صبروا. ولذلك يا إخواني نجد الكثير من مسائل العلم عند المبتدعة. قد تجد رجل مثلا مبتدع وبديع في اللغة، بارع فيها لا نظير له. لماذا؟ صبر آباؤه وأجداده فدفعوا به حتى ترأس، فبقيت معه البدعة ومعه اللغة. وقد ترك ذلك في أمور الفقه، فلا تتعجب مثلا عندما ترى أن الشعراني صاحب كتاب الطبقات الكبرى المملوءة بالخرافات التي لا يعقلها أحد، هو صاحب كتاب الميزان في الفقه، وهو كتاب جيد في بابه، عظيم في ترتيبه. ليه؟ بس صبروا حتى دفعوا بأبنائهم، أبناء المبتدعة، فصاروا يغذون بالبدعة ويأكلون منها وينشؤون عليها ويألفونها، حتى ثم يترأسوا في مجالس العلم. ولا تتعجب عندما ترى أن من المحدثين الذين بزوا الناس في الحديث رجال ممن تزعموا هذه الطرق. علو ملكي رجل مخرف، يعني عنده من الخرافات ما لا يعلم به إلا الله، ومع ذلك عنده من علوم الحديث الشيء الكثير، وكان من قبله الحافظ التجاني. لذلك يا إخوة الإسلام لا بد من المصابرة على دفع أبنائنا للعلم مع التوحيد، للعلم مع التوحيد. ولذلك صارت علوم الإسلام الفقه والعلوم المؤدية إليه من اللغة العربية وعلوم السيرة، كل هذه العلوم بأيدي المبتدعة، والعلم الوحيد البعيد عنهم هو التوحيد. استبدلوا بعلم الكلام، وتجد أنها هي والفلسفة في موضوع واحد، في مكان واحد، في دراسة واحدة، حتى صار اسم أهل السنة يلتصق بغير أهل السنة. فإذا سألتم من أهل السنة يقول الماتريدية والأشاعرة. هذا يجعل علينا واجب إخوة الإسلام أن نجاهد في إبقاء أمر السنة مرتفعا. قد ذكر الشيخ أحمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا أنه أخونا الشيخ صفوة رحمه الله كتب عدة مقالات في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان ينوي أن ينشر تباعا في مجلة التوحيد، وكانت هذه نية قديمة عنده، عقائد كما فطره أهل العلم من عقيدة. الشافعي له معتقد، وأبو حنيفة ومالك وكثير من أهل العلم يذكرون لأن الناس بتظن أن الكلام على الاعتقاد هذا كلام ابن تيمية. كثير الناس يقول هذا كلام ابن تيمية، كأن ابن تيمية جاء في آخر الزمان في القرن الثامن ليتكلم على عقيدة غير العقيدة التي كان عليها الصحابة وكان عليها أهل القرون الفاضلة. ولكن عندما تنظر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، أو كتاب العلو لعلي الغفار للحافظ الذهبي، تجده قد جمع طبقات المسلمين، طبقات أئمة أهل العلم، طبقة طبقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصره في ذكر المسألة، هذه المسألة في أمر الاعتقاد، حتى لا نظن إن هذه العقيدة يعني عقيدة محدثة أو عقيدة جاء بها، إنما هي عقيدة أهل السنة والجماعة جيلا بعد جيل، لم يتخلص منهم جيل، وكانت في الأجيال الأولى في القرون الأولى الصحابة والتابعين كانت مشتهرة منتشرة، ثم قلت في الأجيال المتأخرة ولا نجاة إلا بها. التوحيد أمر عزيز، عزيز عزيز في الكثير من الناس، عزيز أن تجد الناس لا يعتنون بأن يتعرفوا على ربهم، وأنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وتعرف إلينا بصفاته. فأمر التوحيد أمر عزيز، يعني لا يعتني به الكثرة الكاثرة. وإذا جئت تتكلم في التوحيد يقول يا أخي تكلم شوف بس، شوف النساء المتبرجات، يعني كأن المعاصي أشد من الشرك، أشد من الشرك. ومع ذلك فإن الكثير من المبتدعة يسمون مشايخهم العارف بالله. وهل يكون عارفا بالله إلا أن يكون موحدا، إلا أن يكون عارفا بأسمائه وصفاته؟ كيف يكون عارف بالله وهو ينفي صفات رب العالمين، وهو يؤول ما نسبه رب العالمين إلى نفسه؟ إخوة الإسلام، أريد أن أقول أننا نأمل أن يكون أن تكون هذه البلية التي وقعت بنا والمصيبة التي ألمت بموت أخينا صفوة الشوافي رحمه الله دافعا لنا أن نستمسك ونعمل ونستمر. لأن علماء الإسلام ماتوا قبله، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تشاورت مع إخواني، الشيخ رحمه الله أشرت أنا في المقدمة في تحية العدد اللي موجود أن الشيخ لم يراجع هذا العدد لأنه كان في العمرة، وأنه يدخل إلى المطبعة بغير أن يحظى بمراجعته، ثم راجع الشيخ هذا العدد ومات. فتشاورت مع إخواني فكان أن نترك ذلك العدد الذي راجعه ومات عنه، وأن نكتب عددا جديدا نستوعب فيه الدرس. هذا درس الموت، هذا موت صفوة الشوافي درس. الرجل ما كان يعرف موته، ومع ذلك يكتب في الافتتاحية الصغيرة تعددت الأسباب والموت واحد. الرجل ما كان يعرف أنه يموت، ولكن يكتب في افتتاحية العدد الأخير الذي يصدر وهو حي مقالا علقه كثير من إخواننا تحت اسم وصية مودع، وصية مودع، أو قال البعض كأنها لكن كتبوا عليه كده وصية مودع. الرجل وضع له عنوان دين نصيحة لكنهم رأوا وصية مودع. وفعلا عندما تقرأها وتستشعر هذا الكلام تشعر أنها أن واحد بيجمع لك 50 وصية، يبقى إذن يودع، كأنه يودع. أن الرجل جمع أهله جميعا بما فيهم بنته التي رزقها من أشهر قليلة، وخرج بهم يطوف يلبس ثياب الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، ثم إذا به اليوم ببدنه يقول لبيك اللهم لبيك. فالمرجو أن تكون الأولى مقبولة والثانية مقبولة. الأمر في هذه البشارات وفي هذا الموقف موت العلماء والصبر، وماذا نفعل عندما نسمع بموت العلماء؟ أردت أن يكون هذا درس، جلست مع إخواني وانتهينا إلى أن يتغير العدد كله وأن نترك ذلك العدد، إما أن يخرج بعده أو يخرج في الذي بعده. وقرروا العدد في المطبعة سيكون إن شاء الله في الفروع يوم الثلاثاء، يعني سيخرج من المطبعة يوم الاثنين بحسب سرعة الوصول، يصل الثلاثاء أو يصل الاثنين أو يصل أربعة إن شاء الله، سيكون قبل الجمعة موجودا. وآثرت أن نضاعف عدد المطبوع، عدد المطبوع حتى نجد أمامنا درس مذكر، درس عملي. ولا أريد، لم نشأ من الكتاب، من كل من كتب أن يقول عرفت الشيخ وعمل الشيخ وقال الشيخ، إنما نستوعب درس الموت على الجميع، المصائب تصيب الجميع، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل عند المصيبة؟ ماذا نفعل عند ضياع العلماء؟ ما أثر ضياع العلماء؟ نستوعب الدرس، نعيش فيه. لذلك يا إخوة الإسلام، فإني آمل أن تنفذ وصية الشيخ بقراءة وصيته الأخيرة في المجامع والمحافل وتعليقه على أبواب المساجد والمنتديات، وأن يقرأ الكتاب المجلة التي ستصدر بعد أيام، أن تقرأ قراءة جماعية وأن تودع في كل مكان يمكن أن نرى الناس يستفيدون به، وأن تكون الهدية التي تصل بها رحمك وتودعها عند أبيك وعند أمك وعند الذين يستفيدون من ذلك، لعل الله أن يجعل مترحما يدعو فينال الشيخ بعد موته دعوة، وتنال أنت بسببها مثلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز صلاة الجنازة على الغائب الذي صلي عليه في أي مكان من قبل؟ والجواب يا إخواني أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم أصحابه بأن النجاشي قد مات وصفهم فصلوا خلفه بغير أن يستفصل هل صلي عليه، هل كان معه أحد من المسلمين، ولا أن يذكر ذلك للناس. وأهل العلم يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ويقول السائل: إذا على القلب الران وامتلأ بالنكات السوداء من جرأة الذنوب والمعاصي، فماذا على الإنسان أن يفعل ذلك، وكيف يعرف أن الران قد زال؟ إخواني، يعرف أن الران قد زال هذا لا يظن أن الران قد زال عن قلبه إلا من غلف الران قلبه. ولذلك لابد العبد أن يبقى خائف على نفسه، لكن حرارة الإيمان هي التي تزيل الران. يقول: من هم الأقارب الذين لهم حق صلة الرحم، ومن هم الأقارب الذي له حق الصلة بالمشروعية؟ يعني أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. يقول: نرجو القائل الضوء على الساعات الأخيرة للشيخ شوادفي معك، لعل الله أن ينفع بهذه العبرة. هذا الكلام إن شاء الله لعله أن يكون له مواقف أخرى إن شاء الله. ورقة طويلة، الورقة الطويلة هذه صاحبها بيقول أن هناك امرأة كان عندها مس من الجن، وبعدين وقعت، فأربعة من المسلمين من الكفار اللي مسكنها طلعوا منها ودخل فيها اثنين مسلمين فبتشفي. هذا الكلام لا يجوز يا إخواني، لا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن، لأن رب العزة يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت بهم المصائب والنكبات ولم يستعن بالجن. لما ذهب عثمان يفاوض قريش يوم الحديبية وشاع في الناس عثمان مات، ما قالش حد من إخواننا الجن يروح يشوفوا كده، يروح يشوفوا يعني إيه اللي حصل له، مات ولا لسه، لم يستعن بالجن. يقول إن مسجد الجمعية الشرعية بقرية من عمية عنتر قريب من، ليس بينه وبين المقابر مسكن، فهل تصح الصلاة فيه؟ المسجد إن كان بني للصلاة لم يبنى من أجل القبور فالصلاة فيه صحيحة. ماذا تقول في تحليل النفس وخاصة إذا لم يكن الزوج قادرا على الكسب لكي يراعي أولادا بعد ذلك؟ أما تحديد النفس فكلمة ليس لها مفهوم، لكن منع الحمل هو الكلمة التي يمكن أن يكون لها مفهوم، وهي تجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى التي ذكرها اللي هي خوف على الرزق، والحالة الثانية أن يكون نظاما عاما لأمة. يقول كان رسول الله جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شيء؟ قال أجل، مررت بفلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. أرجو توضيح الحديث. يا إخواني الحديث ليس بهذه الصورة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع، إذا رأى أحدكم رأى وقعت في نفسي فليأتي أهله فإن عندها مثل ما عندها. هل حلق شعر القفا تشبه بالمجوس وهو محرم؟ يعني حلق شعر القفا دون بقية الشعر. هل تنجيز صيغة عقد الزواج شرط في صحة العقد ونحن خالفة بالعقد دون الدخول إلا بعد فترة من العقد بدون نية الدخول؟ من ساعة النطق بالإجابة والقبول. صيغة العقد يا أخوان لابد أن تكون بالماضي، يعني زوجتك قبلت، لا تقول أزوجك ولا يقول أقبل، إنما يقول زوجتك قبل. في التصدق بالدراهم القليلة وهو في الاحتضار بين حديث الرسول من أن تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم على تكفون الناس، وكذلك بين الرسول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة قوتا، وبين الرسول كان يدخر سنة قادمة، يعني إيه أوجه الجمع؟ هذا ما يعني ليس بينه خلاف، يعني هو ليس معنى التصدق بنصف المال انه يترك العيال، ان يتصدق في حياته بنصف المال. ومن الصعب من كان يشاطر ربه ماله حتى انه يتصدق باحد عليه، ذلك لان النعال كانت متشابهة فيمكن ان يأخذ احد النعلين فيضيفهم الى نفسه فيصبح صاحب نعل كامل. هل اذهب بولدي الازهر ام المدرسة واعلمه التوحيد واحفظه كتاب الله؟ يعني يرجى ان يكون وجوده في الازهر باب خير ان شاء الله. هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض عموم الايات؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عندهم الزراعات، زراعة الخضروات، وما كان يخرج عليها من الزكاة، انما الزكاة في الاصناف التي ذكرها العلماء. هل يجب أن تصلي 3 أيام متتالية صلاة الاستخارة؟ لا، صلاة الاستخارة يجوز أن تؤدى مرة، الغالب هو هذا هو الصحيح، تؤدى مرة ويجوز أن تكرر. هل يجوز استبدال قائمة الزواج بوصل أمانة بنفس قيمة القائمة؟ يعني القائمة هذه تعبير عن أمرين: المهر الصداق اللي قدمه الرجل لزوجته فهو من حقها، والمال اللي أودعه اللي وضع أبوها في هذا في هذا الجهاز، فأصبحوا الاثنين ملك للمرأة فبتعمل قائمة. لو يعني ما هيش القائمة أصل فبتعمل قائمة به، فإذا وضع عوض عنها جاز ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.